بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء والأئمة الآثار التي تدل على علو الله على عرشه، علو الله على خلقه وسواه على عرشه، واتصافه بجميع أوصافه. فهذا النقل عن أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة المعروف، قال أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. هذا الإمام أبو بكر الأجري أثبت، قال نقل عن أهل العلم، قال الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق السماوات، كما دلت على ذلك النصوص: رحمن عرش السماوات ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى. فهذا العلم يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، هذا العلم يدور مع النصوص كيف دارت. أهل العلم أهل البصيرة، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الآخرة، علماء الحق، علماء الشريعة، يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، يدورون مع النصوص حيث دارت. يقول أبو بكر الأجري الشيء الذي يذهب إليه العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. ثم قال: قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضي، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي الله محيط بكل شيء، ترفع إليه أفعال العباد في الشريعة، ترفع إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد أفعال العباد، وهذا يدل على أنه في العلو، لأن الروح يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر: فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحت عن قول أي شيء، أصل أي شيء، هذا نحت اختصار، مثل قول حل حول وقت الله ثم حلق له، نحت سبحان الله سبح له، الحمد لله حمد له، أي شيء معنى كذا، اختصار إيش، إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك فلا كفر له معهم بعلمه هو فوق العرش سبحانه. والآية لا، والدليل على ذلك هل هذا تأويل؟ لا، ليس بتأويل. يقول المؤلف: قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني العلماء فسروا العلم لماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم. أقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتح بالعلم. ثم قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بعلم فختمها بالعلم، فدل على أن المعية علم، يكون مجلس هذا له بعض ولا يكون تأويل هذا ما يكون تأويل والله يقول في تأويل ما يكون تأويل من الآية نفسها وليس في الآية حجة على على الحلولية الحلولية يقولون ما يكون مجلس الله ورابعهم بعلم ذاته معهم ولا جملة ولا خمس الله وثلثهم يعني يقول إن الله اختلط بالمخلوقات فالله عما يقولون فهذه نصوص العلو والفوقية التفت على عجل دليل فربوا بها عرض الحال فابطلوها بنصوص البعية أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين نصوص جمعوا معقولا أثبت نصوص العلو والفوقية وأهل نصوص البعية البعية قوله ما الله إله ومعهم البعية ما يلزم منها الاختلاط والانتزاج وإنما هي المطلق المصاحبة تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقك وتقول المتاع معك وفوق رأسك المعية لا تفيد الاختلاط إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب ولا تدل على الاختلاط ولا المباحثة ولا المحادثة عن يمين أو شمال يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه ويبكي في الأرض ويقول أنا معك فيسكت الطفل كم بينه وبينه مسافات هذه معية والله تعالى هو معهم يعني بعلمه وحفظه واطلاعه نعم وهو قال المؤلف وهو على عرشه هذا قول المسلمين هذا قول المسلم قاطبة أما الملاحدة أما الحلولية فسروا فكرتهم وخرج عن قولهم عن قول المسلمين نعم
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته وهذا مع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك استوى ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه هذا لفظه والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف
نعم المؤلف رحمه الله قال القول الذي قاله الشيخ ابن محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرش المجيد بذاته رجع المؤلف إلى قول أبي محمد بن أبي زيد قد سبق أن نقل هذا قبل صفحات نقل عن ابن أبي زيد هذا في قولها نقل المؤلف عنه قال ابن أبي زيد عندما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف على السنة أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا وهو عندما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد فالقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وهو من المالكية وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وأنه يعني الرب وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه يعني هو سبحانه فوق العرش ذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان قال فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وأنه فوق عرش المجيد بذاته يا قال المؤلف حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته مراده أن الله هو المجيد بذاته قال ومع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته يقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى يكون معنى فاسد ان مقصود الرجال قال انه فوق عرش المجيد فوق عرش المجيد بالكسر صفة للعرش والذي تأول قال وانه لا وانه يا الله فوق عرش المجيد يريد ان يكون وصف لله فيقول حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته. وهذا يقول مع أنه جهل واضح فإن يفسد به المعنى. جهل جهل واضح، لأن المجيد صفة للعرش وليس صفة لا الصورة لا الأخ هذا ممنوع التصوير الله يهديك، لا تصور، لا نسمح بالتصوير، لا نسمح بالتصوير، لا يجوز لك أن تصور إلا باستئذان. يقول إنه فوق عرش المجيد بذاته، فالمجيد صفة للعرش، وهذا المبطل رفع المجيد ليكون وصفا لله. فهذا يقول إنه جهل، جهل باللغة العربية، ويفسر به المعنى. يقول مع أمراده أنه هو المجيد بذاته، ومع أنه جهل واضح فإنه المجيد، يعني قال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته، هذا معنى غير سليم. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى المفلح استوى. هنا في الآية الكريمة في سورة السبع ذات الوجه في العرش المجيد وفعال للمريد فيها قراءتان، العرش المجيد وفعال لما يريد، والعرش المجيد في قراءة العرش المجيد وصف لله، وقراءتان العرش المجيد وصف للعرش فيها قراءتان مشهورتان. الآية تختلف على كلام ابن أبي زيد. يقول قد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى المفلح استوى، ففرق بين الاستوى والاستيلاء. فالاستواء قال العرش استوى، والاستيلاء عاد جميع المخلوقات الله تعالى ملكها وقهرها. أما الاستواء فهو خاص بالعرش، والاستيلاء عام جميع المخلوقات. ولهذا قال ففرق، قال ابن أبي زيد في خطبته على العرش استوى وعلى المفلح استوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المسوعين. قال ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. قال المؤلف والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف، يعني كلام ابن أبي زيد هذا ليس خاصا مثل يقوله طوائف المسلمين، يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد أن الله في سمائه دون أرضه، ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله مختلف بالمخلوقات تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وذكر ابن أبي القيم رحمه الله هذا في سبع الجيوش الإسلامية. نعم.
وقد ذكر أبو عمرو أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة.
نعم، ذكر أيضا ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه في سبع الوصول مع الرسول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وقال بذاته للرد على الحلولية الجهمية. كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، ولو لم يتكلم أهل البدع في هذا لما كان هناك حاجة إلى أن يقال بذاته، قال يقال إن الله استوى على العرش. لكن أهل السنة أرادوا الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة طبقة البخاري، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة لأنه يثبتون استوى الله على عرش بذاته. نعم.
وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان.
نعم، ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة المشهورة السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال وأئمتنا ثم وصل أبو الثوري ومالك وابن عيينة وسفيان بن عيينة وحمد بن سلمة محمد بن زيد بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، علم الله بكل مكان وذاته سبحانه فوق العرش. والمؤلف يكثر من أن نقول عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية وبين أن أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه.
نعم، كان شيخ الإسلام الأنصاري هو أبو إسماعيل الهروي أبو العباس الطرقي وعبد القادر الجيلاني الحنبلي ومن لا يحصي عليهم إلا الله، كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوى على العرش وأن الله فوق مخلوقاته بذاته وأن علمه محيط بكل مكان. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر، وذكر أشياء إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حجة الأولياء وغيره من المصنفات المشهورة، كتب كتابه في الاعتقاد الذي جمعه يقول فيه طريقتنا وطريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، قال عالما بعلم في رد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، المعتزلة يقول عالم بغير علم يعني يثبتون الأسود والصفات، فيقول لم يزل عالما بعلم اسم صفة يثبتون الاسم والصفة خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسباب دون الصفات، يقول عالم بدون علم يعني الأسباب بدون معاني، لم يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام، هذا قول أهل السنة إثبات الأسماء والصفات. ثم قال وأحدث الأشياء من غير شيء يعني خلق الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر الكتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله يعني من جميع الجهات يعني من جهة القراءة، إذا قرأت فهو كلام الله وإذا سلوت فهو كلام الله وإذا حفظت فهو كلام الله وإذا سمعت فهو كلام الله وإذا كتبت فهو كلام الله وإذا تلفظتم هو كلام الله، جميع الجهات هو كلام الله، كيفما تصرف هو كلام الله مقروءا، كلام الله مثلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسموعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذي يقول لا نقول مخلوق غير مخلوق ثم الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية لأنه خالف السلف، القرآن كلام الله، لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كل تخصص الفاظ القرآن غير مخلوق هذا من البدع. فيقول المخلوق الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذين يتوقفون لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يرد باللفظ والبلفظ. قال وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه يعني قال إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال الملفوظ مخلوق، أو قال المحفوظ مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهمية. من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله هو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر، يعني على العموم الجهمي كافر، لكن فلان ابن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي المعالم، المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم تكفير بالعموم، الجهمية كفار، وقال قرآن مخلوق كافر، وإن كان رؤية الله في الآخرة كافر، لكن فلان ابن فلان أنت الرؤية أو أنت لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي المعالم. وأن الجميع عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال وأن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش والسواء الله عليه يقولون بها، يعني يثبتون الحديث ويثبتون السواء ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفية السواء الله كذا ولا يقول مثل السواء المخلوق، وأن الله بائن من خلقه يعني منفصل ليس مختلط بمخلوقات، والخلق بائنون منه يعني منفصل عنه، لا يحل فيهم ولا تزيد بهم، خلاف هذا في الرد على الجهمية، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون عرضه، هو مستوى العرش والعرش فوق السماء، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم.
وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم.
نعم. يقول ابن عمار لا نقول كما يقول الجهمية، ماذا يقولون؟ يقولون إنه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويقدر على كل شيء، وهو على قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وفوق العرش سبحانه. نعم.
وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
نعم. وهذا رواه الأصبهاني في الحجة، وكذلك الشيخ الإسلام في دار التعارض الحموية يقول نقل عن الشيخ معمر بن أحمد الشيخ الصوفية في زمانه قال أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف. ثم قال ذكر عن شيخ الوصية إلى أن قال وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. لا نقول كيفية كذا كيف استوى الله على الكيفية ولا تمثيل ولا نقول مثل استوى المخلوق ولا تأويل ولا تأويل استوى بالاستيلاء. قال والاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصائل وكيف والكيف مجهول كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمها وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه كما في الجهمية الذي يقول أنه مختلط بالمخلوقات والخلق بائن منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول عن السنة وهذه النصوص كلها واردة في كتاب السنة سميع بصير عليم خبير كل هذا أثبتها الله لنفسه يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى عباده ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حديث متواتر بلا كيف شاء بلا كيف لا نكيف النزول الله أعلم كيف يجب ولا نؤول. قال فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال لأنه خالف السنة والجماعة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أثني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا فقال لها أين ربك فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
نعم. وهذا النقل عن الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المسوي الشافعي في كتابه سماها الرسالة في السنة قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه الفقول ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا يعني الشافعي وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط بمسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن رقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي وهذا في صحيح مسلم. معاوية لما صك الجارية السوداء لترعى الغنم لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وصكها ضربها قال كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده ثم ندم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فعظم عليه الأمر وشدد عليه فقال أصر اعتقها تكون كفارة لي فقال ائت بها إلي فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أين ربك أين الله من أنا قال أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة وهو مسلم الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا تكفر بها ما تجزي عن الرقبة الكافرة لا تكون رقبة مؤمنة وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها يعني سأل امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا فقال أين ربك فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات في العلو وهذا هو الحق وهو قول أهل السنة قاطبة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته.
نعم، هذا النقل عن البيهقي رحمه الله، هو الشافعي، وهو قد يؤول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات مستوى على العرش. وهذا النقل من كتاب الشافعي، كتابه اللي سماه الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب العقيدة البيهقي. والبيهقي الشافعي هو أول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتفت من مذهب الأشاعرة. قال: باب القول في الاستواء، ثم قال: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، آمين ثم في السماء. يريد أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، رحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، ذات الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب، ذات العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. أأمنتم من في السماء، في الظرفية، والسماء يرد به العلو، يعني أأمنتم من في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أنتم من في السماء، أراد من فوق السماء. السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في معنى على السماء، وإن أريد بالسماء العلو فتكون فيها الظرفية على بابها. آمنتم في السماء، يقول أراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في معنى على، وليس المرض أنه يشق الجذوع ويدخلوا فيها، لا، على جذوع النخل. قال: فسيحوا في الأرض، ليس المعنى أحفروا الأرض ويدخلوا فيها، لا، بل معنى سيحوا على الأرض. قال: وكل ما على فهو سماء، كل ما على، كل شيء فوق الأرض يسمى سماء، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتب من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان. هذا قول الجهمية، يقولون مختلط المخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، ذاته فوق العرش. نعم، هذا النقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء من جميع الطوائف كلهم يثبتون العلو والفوقية، كلهم خلاف مذهب الجهمية النفاة. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تسلم على حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم، هذا نقل عن أبي عمر بن عبد البر النمري المالكي في شرح الموطأ، وهو كتاب عظيم. لما تكلم على حديث النزول، ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. الحديث النزول ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا في إثبات العلو وفي إثبات النزول. قال هذا حديث، هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، لأنهم من الحديث المتواترة ورد في الصحاح والسنن والأسانيد فهو متواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. كيف من أين الدليل؟ قال: فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال: ينزل ربنا كل ليلة، والنزول لما يكون من أعلى إلى أسفل. النزول لا نعلم كيفية النزول، ينزل هو سبحانه فوق العرش، الله أعلم كيفية النزول، فعلم أفعاله سبحانه تبارك بجلاله وعظمته. لكن الحديث فيه إثبات العلو وفيه إثبات النزول. قال: في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت جماعة السنة والجماعة من جميع الطوائف. قال: وهو من حجتهم على المعتزلة، من حجتهم على المعتزلة في إنكارهم علو الله على مخلوقاته والسماء على العرش. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه وكذلك الجهمية، وينكرون استواءه على عرشه. فهذا الحديث حديث نزول من حجة أهل الحق، حجة أهل السنة وجماعة من جميع القوم، من حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فهذا ينزل، إذن هو فوق سبحانه وتعالى، فدل على أنه في العلو. قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة، عند الله في العلو، لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية، فقط الحديث: ثم استوى العرش، الرحمن العرش استوى، ينزل ربنا كل سماء الدنيا، إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من رفعه الله إليه. يكفي حكاية قراءة، إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال: هذا أشهر عند العام والخاصة، وأنت الخاصة والعام، وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته، لا يحتاج إلا أكثر من قراءة فقط، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق لهم مضطرون إلى إثبات أن الله في العلو، هذا اضطرار لم يقفهم عليه أحد، يعني لم يخبرهم به أحد، بل الله تعالى فطرهم على ذلك، فطرهم على أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه فوق السماوات. هذا الأمر فطر عليه الخلق من غير أن يقفهم عليه أحد ويقنعهم عليه ويخبرهم به. هذا مفطور عليه الإنسان والدواب. إذا أصاب الإنسان ضايب رفع رأسه إلى السماء، إذا أصاب الدابة شيء رفع رأسه إلى السماء، اضطرار. والإنسان من حين يعني يؤذيه أحد يجد طلب يدعو يرفع رأسه ويقول: يا الله. هذا اضطرار، معنى علم الاضطرار يجد يسأله في نفسه، يضطر إلى طلب الله في العلو من غير أن يوقفهم عليه أحد، من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا أحد، ما وقفهم على هذا، لأن الله فطرهم على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا أنكره عليه المسلم، ولا أنكر عليهم المسلم حينما يرفعون أيديهم إلى السماء وحينما يطلبون الله في العلو، ما أنكره عليه المسلم، فالمسلمون يقرهم على ذلك. وهذا علم اضطراري يجدونه في نفوسهم، فطرهم الله عليه من غير أن يخبرهم بذلك أحد ويوقفهم عليه أحد، ولا ينكر عليهم أحد من المسلمين. نعم.
وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
نعم، هذا أيضا كلام لأبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه من علماء أهل السنة، قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في قول الله، في قول الله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذا فسروها بأي شيء؟ فسروها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه، ولا في فوق العرش. فإذا قال قائل: أنهم أولهم، كيف تأولوا بعلمه؟ ما أول، لا، لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا أول الآية، وآخرها: وهو بكل شيء عليم. افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أنها معية علم. ولهذا قالوا في تأويلي الأجمع، والإجماع هذا ما قال فرق واثنين وثلاثة واربع وعشرة، أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع، إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هو مختلط المخلوقات، يقال: هذا قول مبتدع، قول كفري، قول مخالف للنصوص، مخالف للإجماع، مخالف للغة العربية. فإذا قال: طيب أنا أقول وهو معهم حتى معهم يعني معهم مختلط بهم، هذه اللغة، نقول: لا، كلام ليست هذه لغة العرب. لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحادثة ولا المواسم. المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، لمطلق المصاحبة. ما فلان مع فلان، فلان مع القوم، ما يلزم أن يكون مستقبلا، كن معهم برأيه، معهم مثلا بتأييده، معهم بنصرته. يقال: الأمير مع الجيش، والجيش بينه وبين الأمير مسافات، يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته. ويقال: فلان زوجته معه، وهي في المشرق وهو في المغرب. فلان زوجته معه، اسمع معي هذه، زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب، يعني في عصمته. فالمعية ما يلزم منها الاختلاط ابدا. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الاحناف: قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يتصل بها، يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان، ثم جاءت بولد لستة أشهر من عقد النكاح، ألحق الولد به ولو لم يعلم أنه اتصل بها، حسابا على النسب، قالوا: لجواز أن يكون من أهل الخطوة. لجواز أن يكون من الخطوة، يقول: يكون له كرامة. يمكن في الأول ما عنده مواصلات، مواصلات الآن سهل الآن في الطائرة ساعة واحدة، لكن في زمانهم ما في مواصلات عندها. المشرقية إذا زوج المشرقية المغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج جاء سنتين، جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين، فسيحتاج إلى مدة طويلة. فيقول: يجوز إذا تزوج مشرقي بمغربية فأتت بولد لستة أشهر من عقد نكاح ولم نعلم أنه اتصل بها، نلحق الولد به، حفاظ على الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة. يعني هذه كرامة له، يمكن كرامة، يمكن حصلت الكرامة فانتقل بانتقال، يعني كرامة انتقل إليها وجامعها ماتت بالولد. فالقصد من هذا أن كلمة المعية، المعية لا يلزم منها الاختلاط والانتزاج. حتى قال الأحناف بهذا: لو تزوج المشرقية المغربية فهي معه، فيقول: فلان زوجته معه في المشرق وفي المغرب، والقمر معنا وفوق رأسك، ما زلنا نسير ونجم معنا. فإذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا: وهو معكم أينما كنتم، قالوا: الله مختلط المخلوقات. وهذا المعية تفيد الإسلام. وأبطل النصوص العلو والفوقية التي تفيد أفراد على أفضلين ضربوا بها أروع الحال وقالوا هذه كلها باطلة ونبطل نصوص الفوقية والمعية والسواء لها على عرشه ليش بنصوص المعية ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفرتم بالبعض، اعمل بالنصوص. أهل السنة وفقهم الله عملوا بالنصوص، عملوا النصوص الفوقية والاستواء وأثبتوا فوقية الله على خلقه، فوقية الله على خلقه واستواء على عرشه. وقالوا إن المعية نصوص المعية نصوص هي معية علم وإحاطة واطلاع، ومعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة للمؤمن والكافر كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه. هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا التهديد، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى القول. هذه المعية العامة للمؤمن والكافر تأتي في سياق المحاسبة والجزاء والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمن بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل. قولها إنني معكم أسرى وأرى، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأتي في سياق المدح والثناء وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد، ولا تدل على الاختلاط ولا الانفساد كما فهمه أهل البدع وأهل الباطل. أهل البدع المعتزلة والجهمية جاءوا متأخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنة، وضربوا بالنصوص عرض الحائط وقالوا قولا مختلطا. ولذلك الأئمة والعلماء ألفوا مؤلفات، والشيخ الإسلام ينقل عن النصوص الكثيرة لبيان بطلان مذهب هؤلاء وأنهم ليس لهم سلف من الأئمة ولا من العلماء، وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص وتكلموا بالكلام الكفري. فلذلك قام العلماء بنصر دين الله وكتابه وسنة نبيه وردوا عليهم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
نعم، نقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الخلف عن السلف. الخلف المتأخرون من العلماء والمؤمنون، والسلف المتقدمون، السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، والخلف من جاء بعدهم يوم القيامة. تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم، تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الأصالة على كافر، تلقاه المتأخرون عن المتقدمين. قال إن لم ينقل عنهم غير ذلك، ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو، علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. قال إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحمد لله، وما لا بد الحق إلا الضلال. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، قال نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. نسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ درس بن شبيبة العجبي، لي هذه الرسالة المراكشية للزحف حول قول السلف بائن من خلقه وبذاته، وقال إن انك باكلت بائع من خلقه وكنوا بذاته، وان كانت لم ترد عن قدامى الا ان العلماء اضطروا الى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا ان الله مختلط بالمخلوقات، فاضطر العلماء الى ان يردوا عليهم ويقولوا بائع من خلقه، بائع يعني منفصل، واضطروا الى ان يقولوا بذاته. ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء الى ذلك. فهو يقول وفقه الله: فشقر جماعة من السلف أن الله جل وعلا بائن من خلقه، وأنه مستوى على العرش بذاته وينزل بذاته، بل حتى بعضه بالإجماع كما سأتي الموضع. وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها كالتوضيح والبيان، كقوله في القرآن: كلام الله غير مخلوق. وغير مخلوق لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لكن لما كانوا مبتدعا يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة ادعى وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال: لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت يعني أنه إنما يسكت لريبة. بل قال في هؤلاء الواقفة إنهم شر من الجهمية، الوقف الذي يقول نتوقف ما نقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال: وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من بعض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعهم من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي وينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. قال المحقق: وعليه فلفظة بائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أثرت عن السلف رضي الله عنهم، وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء. والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم بائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط به، والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله لخلقه، وقولهم بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويريدون أنه يخلق فعلا والنزول وهكذا. قال الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله بعد أن ذكر جماعة من السلف أطلقوا اللفظين المذكورين، ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكن معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكرهم أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع ثم أتبعه بما قاله منهم، مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قوله للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك. ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين ناسب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله أعلم. الإجماع يقول حتى الإجماع على هذه الكلمة دائن من خلقه، حتى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء، أذكر منهم من وقفت عليها: الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، كان هو الإمام المحدث أبو زرعة، والإمام أبو عثمان بن سعيد الدارمي قال رحمه الله: غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى وأنه فوق السماء بائن من خلقه. قال ذكر في الرد على الجهمية كذلك ابن أبي شيبة وعمر بن عثمان والإمام بن بطة والإمام أبو سليمان الخطابي والإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كلهم ذكروا هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والطلمنكي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ أحمد ناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم، ذكر عبد الله المبارك، هشام بن عبد الله الرازي، عبد الله بن الزبير، كلهم ذكروا هذه اللفظة بائن من خلقه. عبد الله بن زبير الحميدي، سعيد بن منصور، إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، المزني، بقي بن مخلد، أبو حاتم الرازي، الدارمي، عثمان بن سعيد، ابن أبي شيبة، ابن ضطة، ابن خزيمة، ابن أبي زمنين، الإمام الخطابي، أبو بكر محمد بن وهب المالكي، إلى آخره. قال ومن ذكر ومن أعلام هذا الزمان الشيخ حسن المعروف الشطي، والشيخ حمد بن معمر معمر، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطين، مجدد الدعوة الثاني، والعلم الرباني، الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم، والشيخ محمد بن مانع، والشيخ صالح بن مهدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، وشيخنا الفقيه محمد بن صالح الثمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الغليان، والشيخ علي بن ناصر الفقيه، وشيخنا الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبري، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمة من القدامى والمتأخرين. وأما كلمة بذاته فالإجماع، الإجماع أيضا الإمام عبد الله بن سعيد بن نصر السجدي رحمه الله قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد وسفيان عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. فقال هنا في المراكشية، وكذلك أبو الحسن الكرزي قال: قال أقائدهم أن الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الإسلام وأفرادهم كثيرون، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، ونعم محمد الخزاعي، وعبد الله بن سعيد الكلاب، والحارث بن ناصر المحاسبي، وأبو العباس القرشي، وأبو الحسن علي محمد، والمزني صاحب الشافعي، وعدد كثير ذكر ما يقرب من عدد كبير ما يقرب من 45 من ذات ذكر على المتأخرين. أيضا كلمة بذاته أطلقها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ الزقي بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله. كل هؤلاء مع المتقدمين أطلقوا هذه الكلمة، وبهذا تبين كلمة بذاته اضطر العلماء إليها في القديم والحديث، وكذلك بينهم مسألة ليردوا على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. والله الموفق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه القويم أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض الناس يقول إن قول الله بل رفعه الله إليه لا يدل على أنه في العلو، بل هو مثل قوله قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، كيف الرد؟
بل رفعه الله إليه صريح، بل رفعه الله إليه، فالرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى. دلت النصوص على أن الله تعالى رفع عيسى، قيل إن متوفيك ورافعك إلي، إلى أنه رفعه إن متوفيك ورافعك إلي. وفي الآية الأخرى في التعبير بالقبر، قيل معنى أنه إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك التوفي معناه القبر يعني قابضك، كقولهم استوفيت مثلا الطعام من فلان يعني قبضته. وقيل المعنى متوفيك يعني أن الله قبضه وهو نائم، رفعه وهو نائم، والنوم موت، هو الموت الصغر. وأما قوله هو مثل قولهم إيش؟
إني ذاهب إلى ربي،
كيف يقول برفع الله مثل قوله إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدي، إني ذاهب إلى ربي، هذا ذهب إلى إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هذا معروف مثل موسى عليه الصلاة والسلام وعده الله ذهب إلى ميقات ربه، كذلك إبراهيم ذهب إلى الشام. أما قال رافعك إلي ليست مثلها، يعني رفع الرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى، واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف قول أحد أئمة الصوفية، فهل يجوز أخذ العقيدة من بعض الطوائف الموافقة لأهل السنة؟
المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر بعض قول الصوفية وأحيانا يذكر بعض الشاعرة ولا يوافقهم على كل ما يقولون، لكن يستدل بقولهم فيما يؤيد العلوم بصرف النظر عن الأغلاط التي عندها في الجانب الأخرى. فهذا قوله الصوفية من الصوفية كلامه في العلوم كلام الحق، وإن كان له أغلاط في نواحي أخرى هذه مسألة أخرى يرد عليه. المؤلف رحمه الله قاعدة حينما يذكر في النظر في الحموية هنا أن نقول كثيرة ينقل عن بعض الصوفية وغيرهم، إنما يريد أن يستدل بقولهم لما يوافق على السنة والجماعة من إثبات العلو والاستواء. أما المخالفة الأخرى التي لهم فهذه لا يوافقهم عليها وردوا عليهم وغيره في أماكن أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن فيكتفى بالحكم عليهم بالضلال دون الكفر، فما هو الدليل على كفرهم؟
الأئمة كفروهم، الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كلام الله صفة مصفاته، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وخاله، فمن قال إن صفات الله مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة، وهذا قول كفري. وهذا الذي يقول نقول أنت مخالف الأئمة، قل أنت أعلم من الأئمة، هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد، كيف تعارض الإمام أحمد وغيره؟ الآن ما نسبتك أنت الآن؟ رحمه الله هنا عرف قدر نفسه، من أنت ومن تعارض الأئمة وتقول لا دليل؟ الأئمة إنما قالوا هذا عن علم وعن دراية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وأتبعها ملكه، فما توجيهكم على ذلك؟
نعم، هذا يذكر أحد الأقوال، أحد الأقوال وأتى في موضع آخر: كل شيء هالك إلا وجهه، قال في إثبات الوجه لله عز وجل، لكن هو نقل أحد الأقوال، نقل قولا قيل بهذا وهو قول أحد الأقوال، ولا يلزم من هذا أن يكون يرفضي هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن حديث الجارية شاذ لا يصح؟
لا، حديث الجارية حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح، صحيح مسلم، صحيح البخاري، تلقف من الأمة بالقبول ومنفذ العلم، من يقول له شاذ؟ هذا ما قاله إلا أهل البدع، البدع هم الشاذون. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، هذا في صحيح مسلم وتلقت الأمة بالقبول، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، ولهذا فهما يفيدان العلم. ولهذا قال بعضنا لو حلف بالطلاق أن ما في صحيح البخاري كله حق وفي صحيح مسلم لما حنف ولما ثبت زوجته، فلا شك أن هذا ما عدا حروف يسيرة هي التي مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة انقلوا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني حروف انقلوا على بعض الرواة. وحديث كذلك في صحيح مسلم في أن الله خلق السماوات في 7 أيام واليوم السابع يوم السبت في خلق، وهذا مروي عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، لكن بعض الرواة رواه عن أبي هريرة عن رسول الله، جعل قال إن الله خلق يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا وكذا، ويوم السبت ما في خلق، السماوات في 6 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة، خلقت السماوات في يوم كذا والأرض في يوم كذا والشجر في يوم كذا، أول المخلوقات يوم الأحد، يوم السبت ما في خلق. ومن صحيح مسلم في حديث أن يوم السبت في خلق، وهذا الحديث وهم، فهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، فهو من بعض الرواة فروها أبي هريرة عن رسول الله، هذا هو الحديث يعني في صحيح، وما عدا فهو صحيح ثابت ولا إشكال فيه، وليس هناك شاذ. لكن هذا الذي يقول شاذ هو الشاذ، هذا الذي يقول أن الحديث شاذ هو الشاذ، هو الشاذ في قوله لم يقل لم يرفق أحد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
إيش؟
يقول: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
المجيء لذاته مش المجيء، المجيء مجيء من؟ المجيء لذاته
يتكسر بالضبط.
ها؟ نعم. المجيد العرش المجيد، يقول إذا صار وأنه فوق العرش المجيدي، إذا يجيد بالكسر تكون صفة للعرش، والمجيد بالضم تكون صفة لله، وأنه يعني الله سبحانه المجيد صفة لله، والمجيدي بالكسر صفة للعرش. فيقول إذا قال العرش المجيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته فليفسد المعنى، يقول الله الله تعالى المجيد بذاته مثل الرحيم بذاته العزيز بذاته، ما له معنى. ثم أيضا هو مخالف لما لظاهر السياق، فإن السياق أنه صفة للعرش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الخطأ في قول الرحمن بذاته العزيز بذاته الرحيم بذاته؟
يقول ما له معنى، ما له معنى كلمة بذاته، فيقول المعنى ما يكون سليم، يقول الرحيم العزيز الرحيم ما في داعي تقول بذاته، ما له معنى. نعم. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع حمده، وصلى الله على محمد وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.